قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. صيام التطوع، التطوع تفعل من الطاعة، قد تقدم معنا في الصلاة التطوع، فبعد أن بينا أحكام صيام الفرض شرع في صيام التطوع، وهو الذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وثبتت السنة بفضيلته. وصيام التطوع من فضائله عظم الثواب والأجر وحصول المغفرة، وكونه تكمل به الفريضة، لأن صيام النافلة يكمل صيام الفريضة عند النقص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: انظروا في الصلاة إذا كانت ناقصة، انظروا هل لعبدي من تطوع؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكمل به الفريضة، ثم سائر عمله على ذلك، بمعنى سائر الأعمال كالصلاة والزكاة، كالصلاة فالزكاة والصوم والحج إذا صار فيه نقص في الفرض كمل بالنافلة والتطوع فيكمل به نقصه. هذا الكمال من فضائل صيام التطوع، ما فيه من الأجر من المغفرة. ففي صيام مثلا عاشوراء يكفر الله به السنة الماضية، وفي صيام عرفة يكفر الله به السنة الماضية والباقية، وهذا كله يدل على فضل صيام التطوع.
قال رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما.
هذا هو الحديث الصحيح المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي بعض الروايات: وهو صيام أخي داود. وأفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم، ولا يجوز أن يصوم الدهر سردا. قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. فلا يجوز للمسلم أن يسرد الصيام فيصوم الدهر، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما، وهو الحد المعتبر وأفضل ما يكون عليه صوم النافلة. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم.
ثم يلي ذلك بعد صيام يوم وإفطار يوم أن يصوم الشهور المفضلة كشهر الله المحرم، بعد أن بين فضيلة الصيام في السنة كلها بالأيام شرع في فضيلتها في الشهور. فأفضل الشهور في الصيام بعد رمضان من فضل الله عز وجل هو صوم شهر الله المحرم، وهو أول السنة. أجمع العلماء على أنه أفضل، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: أفضل الصيام صوم شهر الله المحرم. نعم.
قال رحمه الله: وما من أيام
يجوز له أن يصوم المحرم كاملا، ويجوز له أن يصوم منه يوما ويفطر يوما، ويجوز أن يصوم بعضه. وأفضل ما بعض ما فيه يوم عاشوراء لثبوت السنة فيه، وأفضل ما يكون أن يصوم يوما قبله مع عاشوراء. هذا بالنسبة للأفضل في المحرم. وأما ما يفعله بعض المتأخرين من الإنكار على من يصوم شهر محرم كاملا، فهذا أمر باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه، فمن صامه كاملا لا ينكر عليه، بل يؤجر وتشحذ همته على ذلك ولا يثرب عليه، هو مأجور غير مأزور. نعم.
قال رحمه الله: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة.
هذا من فقه المصنف رحمه الله وورعه، جاء بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. وهذا إشارة إلى جواز صيام العشر من ذي الحجة لغير المحرم في يوم، طبعا العشر ما عدا يوم النحر وهو اليوم العاشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، هذا عام شامل للصوم وغيره. فلو صام تسعة الأيام في غير الحد شرع له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصوم وغيره. ولو صام وهو حاج صام الثمانية الأيام أو السبعة الأيام، ثم أفطر يوم عرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأفطر يوم النحر لنهي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر.
قال رحمه الله: ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله.
ومن صام رمضان وأتبعه شيء ستا من شوال كان كمن صام الدهر، هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ثبوت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن صيام الست من شوال مرغب فيه، خلافا لمن كرهه من بعض السلف واختلف في سبب الكراهة. فجمهور العلماء على أنه يشرع أن يصوم ستا من شوال، ويستوي أن يكون متفرقة أو تكون متتابعة. و
كره بعض السلف صيام ست من شوال، قيل مطلقا وقيل كره شيئا معينا وهو ما يفعله البعض بمجرد أن ينتهي يوم العيد يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع حتى أصبح ذلك ديدا بعض الناس، فخشي الإمام مالك رحمه الله أن تصبح سنة وأن يصبح اعتقاد أنه لا بد من وصل الست برمضان، فحملوا كراهية الإمام مالك على هذا المعنى لأنه كان شديدا في البدع رحمه الله شأنه شأن أئمة السلف، فخشي أن يأتي على الناس زمان يعتقدون هذا الشيء وحينئذ يصلون برمضان ما ليس منه. وأيما كان فالسنة ثابتة بمشروعية صيام ست من شوال، وقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان خرج مخرج الغالب، يستوي أن يصومه كله أو يكون عليه قضاء، لأن الله تعالى بيّن أن من عليه قضاء من رمضان فصام من غير رمضان كان كمن صام رمضان لقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وتوضيح ذلك أننا لو جمدنا على ظاهر الحديث بقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان أنه لا يصح أن يصوم الست إلا إذا كان صام رمضان، فإنه لا تستطيع امرأة حائض ذلك أبدا، لأن كل امرأة حائض ستحيض في رمضان قطعا، وحينئذ لا تستطيع أن تصوم رمضان كاملا. ففهمنا من هذا أنه خرج مخرج الغالب، وإذا خرج مخرج الغالب فكل من عليه قضاء أصبح عليه عدة من أيام أخر، فإذا صام العدة من أيام أخر في صفر أو رجب أو شعبان فإنه يصدق عليه أنه قد صام رمضان وصام ما يقوم مقام رمضان بالبدل. ويتفرع على هذا جواز صيام الست من شوال قبل القضاء، لأن القضاء ينقسم في الشريعة إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مضيقا وهو أن تضيق الأيام على المكلف فيجب عليه أن يبادر بالعبادة الواجبة ولا يجوز له أن يتنفل وفي ذمته واجب. أما إذا كانت العبادة موسعة ووقتها موسعا فيه فإنه يجوز له أن يتنفل ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك. وتوضيح ذلك لو أن رجلا استيقظ قبل نهاية وقت الظهر بقدر ما يتوضأ ويصلي الظهر، نقول له لا يجوز لك أن تتنفل ولا أن تصلي الراتبة القبلية، بل يجب عليك أن تبدأ مباشرة بعد طهارتك بالصلاة، لأن هذا الوقت متعين لفعل الصلاة، وحينئذ لا يجوز أن يشتغل بالنافلة على وجه يضيع به الفريضة لأن الوقت ضيق للفريضة. لكن إذا كان الشرع قد جعل الوقت موسعا جاز له أن يتنفل وفي ذمته الفريضة، ألا ترى أنه يؤذن عليه أذان الظهر فيصلي راتبة الظهر وهو لم يصلي الفرض بعد، ويتنفل قبل صلاة الظهر وهو لم يصلي الفريضة بعد، مع أنه مخاطب بفعل الفريضة لكن خوطب بها في وقت واسع. وعلى هذا فمن أفطر من رمضان فإن الله وسع عليه فقال فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر ما حددها بأيام معينة من شهر معين، وجاءت السنة تؤكد ذلك في قول من المؤمنين رضي الله عنه إن كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، فدل على أن القضاء موسع، وإذا ثبت أنه موسع جاز له أن يتنفل قبل أن يقضي رمضان، لأن حاصل الأمر أن يصوم أيام رمضان من رمضان أو قضاء ثم يصوم الست حتى يصبح المجموع 36 يوما، لأن رمضان لا ينقص كما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام شهر عيد لا ينقصان، فإذا صام 29 كان كمن صام 30. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة فقال والحسنة بعشر أمثالها، ف30 يوما ب300 وست من شوال ب60 فيصبح ذلك بمجموع أيام السنة. بيّنها في هذا الموضع أن من النوافل صيام ست من شوال، فيحرص المسلم على أن يصوم ستا من شوال بعد صيامه لرمضان.
قال رحمه الله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة،
كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم العاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصامه عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الصحابة بصيامه، ثم فرض على الصحابة صيام عاشوراء ثم نسخ ذلك برمضان، وبقيت الفضيلة لصيام عاشوراء ثابتة حتى كانت آخر حياته عليه الصلاة والسلام في آخر سنة من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فدل على أن الأفضل أن يضيف إليه يوم وهو يوم التاسع. ومن يقول أنه لا يصوم إلا التاسع وحده فهذا ضعيف مخالف لقول جماهير السلف والأئمة، حيث قالوا إن الصوم المراد به يوم عاشوراء قصدا، وقوله عليه الصلاة والسلام لا أصومن التاسع سكت فيه عن العاشر لم يقل لا أصوم العاشر، ولم يقل لا أصومن التاسع وأترك العاشر، إنما قال لا أصومن التاسع وسكت عن العاشر للعلم باستقراره والمداومة عليه، والثابت ثابت حتى يأتي الدليل على نقله، حتى يأتي الدليل على نقله. ولم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على إلغاء صيام عاشوراء. فبعض المتأخرين يقولون لا يصام العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أصومن التاسع، ولم يقل لأصومن التاسع والعاشر، حتى أن بعضهم يبدع من يصوم التاسع والعاشر، وهذا مخالف للسنة. السنة أثبتت صيام عاشوراء والنصوص في هذا واضحة وصحيحة. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم التاسع مبالغة في المخالفة، لأن اليهود يقتصرون على التاسع على العاشر، فأضاف التاسع والعاشر قطعا للمشابهة وقصدا للمخالفة، وبهذا يكون الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر على ظاهر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وصيام يوم عرفة كفارة سنتين،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما في الحديث الصحيح عنه: احتسب يكفر السنة الماضية والباقية. قال في عاشوراء: احتسب عند الله أن يكفر كفر سنة. فهذا يدل على فضل هذين اليومين، ويوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، فكفارة لسنتين. إلا أنه لغير الحاج، يصومه غير الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج فلم يصم، وكان بعض الصحابة يرى صيام عرفة ولو كان للحاج، كما أثر عن أم المؤمنين عائشة فيما رواه الإمام مالك في موطئه أنها كانت تصوم يوم عرفة حتى إذا بيضت الأرض بينها وبين الحاج دعت بفطورها فأفطرت. والصحيح ما ذكرناه على ظاهر السنة أن الأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي باللبن وهو واقف حينما اختلف الصحابة هل هو صائم أو مفطر، فشربه عليه الصلاة والسلام، ولأنه إذا أفطر قوي على العبادة والوقوف.
وصيام يوم عرفة كفارة سنتين،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما في الحديث الصحيح عنه: احتسب يكفر السنة الماضية والباقية. قال في عاشوراء: احتسب عند الله أن يكفر كفر سنة. فهذا يدل على فضل هذين اليومين، ويوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، فكفارة لسنتين. إلا أنه لغير الحاج، يصومه غير الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج فلم يصم، وكان بعض الصحابة يرى صيام عرفة ولو كان للحاج، كما أثر عن أم المؤمنين عائشة فيما رواه الإمام مالك في موطئه أنها كانت تصوم يوم عرفة حتى إذا بيضت الأرض بينها وبين الحاج دعت بفطورها فأفطرت. والصحيح ما ذكرناه على ظاهر السنة أن الأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي باللبن وهو واقف حينما اختلف الصحابة هل هو صائم أو مفطر، فشربه عليه الصلاة والسلام، ولأنه إذا أفطر قوي على العبادة والوقوف والدعاء والتضرع والابتهال، كما يقوى المجاهد على جهاده في سبيل الله فيكره له الصوم. فالمقصود من هذا أن صوم عرفة لغير الحاج.
قال رحمه الله: ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه،
لظاهر السنة.
قال رحمه الله: ويستحب صيام أيام البيض،
يستحب صيام أيام البيض، وهي الأيام التي تبيض فيها السماء لاكتمال القمر، وهي اليوم 13 و14 و15، لثبوت حديث الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها هذه الثلاثة الأيام الأيام البيض. وذكر بعض الحكماء والأطباء أن الدم يهوج فيها أكثر من بداية الشهر ونهاية الشهر، فإذا صام الإنسان اعتدلت نفسه واستجمت، ولذلك يجد الناس من الأرق في ليالي البيض ما لا يجدونه في غيره، وهذا معروف. فقالوا إن الصيام في هذه النقطة كما أشار إلى ذلك الحكيم الترمذي رحمه الله في كتابه المنهيات. وصيام ثلاثة الأيام من شهر قيل المراد بها الأيام البيض، وقيل إن ثلاثة الأيام من شهر من كل شهر كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون في أول الشهر، وإما أن تكون في وسطه، وإما أن تكون في آخره. فأول الشهر وآخر الشهر هي ليالي السرار، وهي التي يستسر فيها الهلال فلا يرى، وهذه يفضل صومها كما في حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام: أصمت من سرر هذا الشهر. فقالوا: من فاتته الأيام البيض يصوم أيام السرار، وإن شاء بادر فصام ثلاثة الأيام من بداية الشهر.
قال رحمه الله: والاثنين والخميس،
ويصوم الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقال عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه. فهذا يدل على مشروعية صيام يوم الاثنين والخميس.
قال رحمه الله: والصائم المتطوع أمير نفسه،
بعد أن بيّن الأيام التي تصام شرع في بيان بعض الأحكام المتعلقة بصوم التطوع، منها أن الصائم المتطوع أمير نفسه، وهذا مما يختلف فيه الفريضة عن النافلة، يختلفان في مسائل، منها مسألة النية ومنها مسألة قطع الصوم. فالفريضة لا خيار فيها للمكلف، ويجب عليه أن يتم الصوم، وأما صوم النافلة فالمتطوع أمير نفسه، وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. وكذلك أيضا دل حديث أم المؤمنين عائشة لما قال عليه الصلاة والسلام هل عندكم شيء، قالت لا، قال إني إذا صائم، على أن صوم النافلة موسع فيه. ويجوز للمتطوع في الصوم أن يفطر أثناء اليوم، فلو أنه أصبح صائما ثم دعاه أخوه إلى طعام ورأى أن جبر خاطر أخيه أفضل أو فيه صلة رحم كالقريب أو دعي إلى وليمة ويحصل فيها الخير بجبر خاطر صاحبها، فنوى في قرارة قلبها أنه متم لهذا الصوم، لولا هذا العذر جمع الله له بين الأجرين. والأصل أن المسلم ينبغي عليه أن يحافظ على طاعته نافلة كانت أو فريضة، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل يحرص الإنسان على تمامه وكماله، ومن حب الله للعبد توفيقه إلى التمام والكمال، فالأصل أن يحرص على تمام النوافل والفرائض، لكن هذه توسعة في السنة أنه أمير نفسه، أي له أن يتم وله أن يقطع، والأفضل أن لا يقطع إلا إذا كان هناك ما هو آكد، فلو أمره أبوه كان بر الوالدين أعظم قربة لله عز وجل من إتمام لصوم النافلة فيبر، وهكذا إذا كان فيه صلة رحم أو إحسان أو نحو ذلك من الأمور المفضلة. نعم.
قال رحمه الله إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه.
ولا قضاء عليه إذا أفطر، على أصح قول العلماء رحمه الله، لأن الصحيح أن الشروع في النوافل لا يصغرها فرائض على جهة الإطلاق، إلا فيما استثناه الشرع كما في الحج والعمرة فيجب عليه الإتمام، فالأصل يقتضي أنه مخير. نعم.
قال رحمه الله وكذلك سائر التطوع.
وكذلك سائر التطوع، لو أنه أراد أن ينفق مالا فأخذ 50 ريال يريد أن يتصدق بها، ثم عن له أن يرجع ولا يعطيها صدقة احتاجها أو رأى شيئا آكد من الصدقة، فله ذلك، له أن يرجع عن صدقة ما دام أنه لم يعطيها بعد، فالمتطوع أمير نفسه، هذا لفظ عام، له الحق أن يرجع عن ذلك. ولو أنه أراد أن يخرج لشهود خير وبر تطوعا وليس بواجب عليه، ثم عن له في الطريق أن يرجع، حل له ذلك، لأنه ليس بمتعين. ولا يمكن أن تنزل النافلة منزلة الفريضة، لأن هذا غلو في العبادة، نجعل النوافل غير الواجبة منزلة منزلة الفرائض، فنوجب على الناس ما لم يوجبه الله عز وجل عليهم. قال يا رسول الله هل علي غيرها في الصلاة؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فهو متطوع ابتداء وانتهاء. نعم.
قال رحمه الله إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما.
إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهاتان العبادتان الحج والعمرة سواء كان في حج فريضة وعمرة فريضة أو حج نافلة أو عمرة نافلة، ما دام أنه أحرم فيجب عليه إتمام النسك، إلا أن يخرج بأن يكون محصرا كما في المحصر، يخرج على وجه شرعي معتبر كما في المحصر، الأصل يقتضي عليه أن يتم، لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو أفسد عمرته فجامع زوجته في العمرة قبل أن يطوف فإنه يتم هذه العمرة الفاسدة ثم بعد ذلك يقضي، وذلك لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك كما جاء عنه في قصة الرجلين، الرجل وامرأتي، حينما كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنها وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم في مسألة من أفسد حجه بجماع أوجبوا عليه أن يتم الحج الفاسد. ولو أنه أحرم بالحج ولم يتمكن من أداء الحج في وقته فإنه لا يفسخ الإحرام، وإنما يفسخه يتم النسك الأصغر إذا تعذر عليه النسك الأكبر. ولذلك لما جاء عبار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيحة يوم النحر وهو بمزدلفة، وكان يظن أن كان يظن أن الشهر كاملا، قال له ابقى كما أنت ثم أتي البيت وطف وتحلل بعمرة، ثم إذا كان من عام قابل فحج وحدي، فأمره أن يخرج من نسكه بالنسك الأصغر، من نسكه الأكبر وهو الحج بنسكه الأصغر وهو العمرة، لأن الله جعل الحج أكبر وأصغر كما قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ف فالشاهد من هذا أن نسك الحج والعمرة أمرهما عظيم، حتى قال بعض العلماء إنهم العبادة التي أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب إتمامها ولو كانت نافلة أو فاسدة.
قال رحمه الله: وقضاء ما فسد منهما.
وقضاء ما فسد منهما يجب عليه قضاء الفاسد بأن يأتي بعمرة وحج إذا أفسد عمرته وحجه.
قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
هذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم النحر ويوم الفطر لأنهما يوم عيد الإسلام والمسلمين وهما يوم فرحة فلا يجوز أن يصوم فيهما. وإذا كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام شعبانا ثم صام رمضان فإنه يفطر يوم العيد للعذر الشرعي ثم يتم بقية العدد حتى يستكمل الصوم الواجب عليه. وعلى هذا فإن يوم العيد يجب عليه الفطر فيه حتى ولو كان في صيام واجب كصيام الكفارة.
قال رحمه الله: ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، سميت بذلك لأن الحجاج يشرقون فيها اللحم ويقددونه ويعرضونه للشمس. وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة، فهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الحادي عشر يسمى يوم القر، والثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، والثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. هذه ثلاثة الأيام اختلف العلماء رحمه الله في صومها على قولين مشهورين، واختار المصنف رحمه الله تحريم صومها للحاج وغيره، واختار جمع من العلماء تخصيص التحريم بالحاج وحده. وفيها حديث يدل على العموم لكنه ضعيف الإسناد أنه لا يجوز صومها سواء كان حاجا أو غيره، لكن سنده لم يصح. والدليل على منع صيامها على الحاج قوله عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله عز وجل. والأيام الثلاثة كاملة سواء تعجل أو تأخر.
قال رحمه الله: إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي.
إذا كان متمتعا ولم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فيصوم مثلا اليوم الخامس يحرم بالحج بعد عمرته، يحرم في اليوم الخامس فيصوم السادس والسابع والثامن، أو يحرم اليوم الرابع فيصوم الخامس والسادس والسابع، أو يحرم اليوم الثالث فيصوم الرابع والخامس والسادس، يصوم قبل يوم عرفة. فإذا لم يتيسر أن يصوم وهو على هذه الحال شرع له أن يصوم الثلاثة الأيام في من أيام التشريق لوجود العذر، لأن الله فرض عليه في الحج وتعذر عليه قبل أيام التشريق فيصوم أيام التشريق.
قال رحمه الله: وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.
وليلة القدر، هذه الليلة من ليالي السنة سميت بهذا الاسم إما من القدر وهو الشرف والمكانة، تقول فلان له قدر إذا كان عاليا المنزلة شريفا في نسبه، سميت بذلك لعظم منزلتها وقدرها عند الله عز وجل. وقيل من القدر وهو التضييق، لأن الأرض تمتلئ من الملائكة كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها حتى تضيق، فلا يعلم جند ربك إلا هو سبحانه وتعالى. والبيت المعمور يطوف فيه كل يوم، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. فقالوا إنه من كثرة نزول الملائكة تضيق الأرض. وقيل القدر من التقدير، لأن فيها المقادير تنسخ من عام إلى عام، تنسخ من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة، وصحف الملائكة هي التي يقع فيها التغيير والتبديل. والله عنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، ويقع في صحيفة الملك التغيير والتبديل والنسخ، وهذا النسخ يكون من كل عام، من العام إلى العام في هذه الليلة، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فقوله سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قالوا هي يقع فيها الأوامر بمقادير الناس وأرزاقهم ومقادير الخلق وأرزاقهم وما يكون من شأنهم وأحوالهم. وأيما كان فهي أفضل الليالي لثبوت النصوص الكتاب والسنة الدالة على فضلها. فضلت هذه الليلة فقيامها إيمانا واحتسابا أفضل وخير عند الله من قيام ألف شهر. ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى طلبها والحرص على إحيائها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة اختلف في تعيينها، فدلت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في الوتر من العشر الأواخر، وجماهير السلف والخلف على أنها في رمضان، وهناك من العلماء من يقول أنها تنتقل في ليالي السنة، والصحيح أنها في رمضان لقول عليه الصلاة والسلام: تحروها، فمن كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر. وفي بعض الألفاظ: في الوتر من العشر الأواخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم العشر الأول، ثم انتقل إلى العشر الوسطى، ثم جاءه جبريل كما في الصحيحين وقال له: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر، واستقر الأمر في الأخير على أنها في العشر الأواخر، ثم هي في الوتر من العشر الأواخر. واختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في العشر الأواخر أي ليلة هي، فقيل الليالي الوتر 21 و23 و25 و27 و29، وقيل إنها في الشفع من الوتر في ليلة 22 و24 و26 و28 وليلة 30. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. فهذا يدل على أنها إما ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. ومن قال إنها تكون في الشفع، فجاء اللفظ في الصحيح: في واحدة تبقى أو ثالثة تبقى أو خامسة تبقى أو سابعة تبقى، فجعل الوتر فيما بقي. فالواحدة التي تبقى هي ليلة 30، والثالثة التي تبقى هي ليلة 28، والخامسة التي تبقى هي ليلة 26، وقس على ذلك. وكل هذه الليالي فيها أقوال للسلف رحمهم الله، واستقر القول على ثلاث ليال هي أقوى ما يرجى من ليالي القدر: 21 على حديث وقف المسجد وسجود النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين كما في حديث أبي سعيد في الصحيح، وليلة 25، وليلة 27، و23 أيضا، و25 وفي حديث عبد الله بن أنيس، وليلة 27 وهي قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم أنها في ليلة 27 هي أرجى وأقوى ما يكون. ورد الناس إلى ظاهر السنة من أمرهم بتحريها في الوتر والحرص على عدم تعيينها حتى لا يتكل الناس على ليلة معينة موافق لمقصود الشرع. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمهم الله كثيرا ما يضيق في الترجيح في هذه المسألة حتى يبقى الناس على مقصود الشرع، لأن الله أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر حتى يجتهد الناس فيها، وأخفى اسمه الأعظم بين أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى حتى يدعى بأسمائه، وأخفى ساعة الجمعة في يوم الجمعة كله حتى يطلب الناس، حتى يحرص الناس على العمل الصالح في اليوم كله ويستغرقوه. نعم.